برنامج حصاد الأسبوع.
أهلا بكم مستمعين الكرام في حلقة جديدة من حصاد الأسبوع، سنكون معكم على مدار ساعة. أنا محمد جمعة.
وأنا نغم كباس. وفي حلقة اليوم
قراءة في الرسالة السنوية للرئيس بوتين أمام الجمعية الفيدرالية.
الفصائل الفلسطينية تبحث في موسكو الأوضاع في قطاع غزة.
الجزائر تستضيف القمة السابعة لمنتدى الدول المصدرة للغاز.
نبدأ التفاصيل من الرسالة السنوية التي وجهها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى الجمعية الفيدرالية الروسية، والتي تطرق فيها إلى قضايا اجتماعية واقتصادية وموقف روسيا من ملفات دولية ساخنة. وقال بوتين: لن نسمح لأحد بالتدخل في شؤوننا الداخلية.
لن نسمح لأحد بالتدخل في شؤوننا الداخلية. هذا الذي يسمى بالغرب بعاداته الاستعمارية وإثارته للصراعات القومية في جميع أنحاء العالم يسعى لتقييد تنميتنا، وبدلا من وجود روسيا قوية منيعة هم يحتاجون إلى جعلها مساحة تابعة ومتلاشية ومحتضرة ليفعلوا ما يريدون. وفي جوهر الأمر فإنهم يرغبون في أن يفعلوا بروسيا نفس الشيء الذي فعلوه في العديد من المناطق الأخرى من العالم، بما في ذلك أوكرانيا، وبالتالي زرع الخلافات في داخل وطننا لإضعافنا من الداخل. لكنهم أخطأوا في حساباتهم، وهذا أمر واضح تماما اليوم، لأنهم واجهوا الموقف الحازم من قبل شعوبنا المتعددة القوميات.
وعن إمكانية إرسال وحدات عسكرية تابعة لحلف شمال الأطلسي إلى أوكرانيا قال بوتين:
لقد بدأوا يتحدثون عن إمكانية إرسال وحدات عسكرية تابعة لحلف شمال الأطلسي إلى أوكرانيا، لكن ينبغي تذكر مصير أولئك الذين أرسلوا وحداتهم ذات مرة إلى أراضي بلدنا، والآن ستكون العواقب بالنسبة للمتدخلين المحتملين أكثر مأساوية. يجب أن يفهموا أن لدينا أيضاً أسلحة يمكنها ضرب أهداف على أراضيهم. إنهم لم يمروا بتجارب قاسية، لقد نسوا بالفعل ما هي الحرب، يعتقدون أنها ضرب من أفلام الرسوم المتحركة.
وأكد بوتين أن صواريخ كينجال تستخدم بشكل فعال لضرب أهداف ضمن العملية العسكرية الروسية الخاصة.
القوات النووية الاستراتيجية موجودة الآن في حالة الاستعداد التام للاستخدام المضمون. أما بالنسبة لما خططنا له في مجال التسليح والذي تحدثت عنه في رسالتي في عام 2018، فقد تم إنجازه بالكامل، وبالتالي فإن منظومة كنجال الصاروخية والتي تفوق سرعتها سرعة الصوت هي ليست فقط موضوعة الآن في الخدمة، ولكن أيضا سيتم استخدامها بكفاءة تخصصية عالية لتدمير أهداف مهمة خلال العملية العسكرية الخاصة. كما تم بالفعل استخدام منظومة سيركون الصاروخية التي تفوق سرعتها سرعة الصوت في البحر، والتي لم تتم مناقشتها حتى في رسالة 2018، فقد تم استخدامها بالفعل في المعركة، وهذه المنظومة هي أيضا وضعت في الخدمة.
وشدد الرئيس بوتين على أن روسيا مستعدة للحوار مع الولايات المتحدة الأمريكية بشأن قضايا الاستقرار الاستراتيجي.
إن روسيا مستعدة للحوار مع الولايات المتحدة الأمريكية بشأن قضايا الاستقرار الاستراتيجي، ولكن أود أن أؤكد في هذه الحالة أننا نتعامل مع دولة تتخذ دوائرها الحاكمة إجراءات عدائية صريحة ضدنا. ماذا يعني ذلك؟ يعني أنهم سيناقشون معنا بجدية قضايا الاستقرار الاستراتيجي، بينما يحاولون في الوقت نفسه إلحاق هزيمة استراتيجية بروسيا، كما يقولون هم أنفسهم، في ساحة المعركة. ويمكن الاستشهاد بهذا كأمثلة واضحة على هذا النفاق. في الأونة الأخيرة إن الاتهامات التي لا أساس لها من الصحة على سبيل المثال ضد روسيا بأننا سننشر أسلحة نووية في الفضاء، ومثل هذه الأكاذيب ليست سوى خدعة لجرنا إلى المفاوضات بشروطهم الخاصة المفيدة لهم. وفي الوقت نفسه يعرقلون اقتراحنا المطروح لديهم منذ أكثر من 15 عاما مع الأخذ في الاعتبار مشروع معاهدة منع نشر الأسلحة في الفضاء الخارجي الذي أعددناه مرة أخرى في عام 2008. لا يوجد رد فعل إنما ما يتحدثون عنه ليس واضحا على الإطلاق. إذا لدينا كل الأسباب التي تجعلنا نعتقد أن كلمات السلطات الأمريكية اليوم حول اهتمامها المزعوم بالمفاوضات معنا بشأن قضايا الاستقرار الاستراتيجي هي مجرد عبارات ديماغوجية، عشية الانتخابات الرئاسية الأمريكية يريدون ببساطة أن يظهروا لمواطنيهم ولغيرهم أنهم كما كانوا يحكمون العالم فما زالوا إلى الآن يقولون حول تلك القضايا التي لهم مصلحة فيها بأنهم سيجرون مفاوضات مع الروس، ولكن عندما لا يكون لهم مصلحة بذلك يقولون إنه لا يوجد شيء يمكن مناقشته. سوف يسعون إلى هزيمتنا، لكن بطبيعة الحال لن تسير الأمور بهذه الطريقة، موقفنا واضح. فإذا كنتم ترغبون في مناقشة قضايا الأمن والاستقرار الهامة التي تهم الكوكب بأكمله، فيجب أن تناقش أيضا كل الجوانب التي تؤثر على مصلحتنا الوطنية وتؤثر بشكل مباشر على أمن بلادنا وأمن روسيا.
وأوضح بوتين أن الغرب يعمل على تشويه عملته ونظامه المصرفي.
إن الغرب نفسه يشوه سمعة عملاته ونظامه المصرفي، فهم يقطعون الغصن الذي يجلسون عليه، وتنهار الآن العديد من الاحتكارات والقوالب النمطية السابقة، وفي الوقت نفسه سترتفع حصة مجموعة البريكس في الاقتصاد العالمي عند تعادل القوى الشرائية إلى 36.6% بحلول عام 2028، وستنخفض حصة مجموعة السبع إلى 27.8%، وعندئذ ستقوم روسيا ببناء بنية مالية عالمية جديدة على قاعدة تكنولوجية متقدمة خالية من التدخل السياسي. نعم، إن روسيا مستعدة للحوار مع كافة البلدان من أجل خلق إطار جديد للأمن المتساوي وغير القابل للتجزئة في أوراسيا، وسوف يبني الاتحاد الروسي مع الدول الصديقة بنية تحتية مالية عالمية جديدة خالية من التدخل السياسي.
كان هذا جزءاً من الرسالة السنوية التي وجهها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى الجمعية الفيدرالية الروسية، ويمكنكم مستمعين الكرام متابعة الكلمة كاملة على الموقع الإلكتروني لسبوتنيك sputnikarabic.ie، وأيضاً قناة سبوتنيك على تليجرام سبوتنيك عربي.
لمناقشة الجزء السياسي والاقتصادي من رسالة الرئيس بوتين ينضم إلينا عبر الهاتف من موسكو الباحث في الشأن الروسي الأستاذ صدقي زاهر عثمان. أهلا بك أستاذ صدقي في برنامج حصاد الأسبوع.
مساء الخير، يعطيكم ألف عافية.
أهلا بك. يعني نبدأ من هذه الرسالة التي وجهها بوتين للجمعية الفيدرالية، أكد فيها وضع استراتيجية بعيدة المدى لخارطة روسيا السياسية والاقتصادية. ما أهم نقاط هذه الاستراتيجية، وهل هي قابلة للتنفيذ في ظل العقوبات الغربية والضغوطات الغربية على روسيا برأيك؟
أكيد، اليوم كما كان متوقع خطاب الرئيس بوتين كان موجه للجمعية الفيدرالية، هو خطاب موجه بشكل عام للأمة الروسية وليس للأطراف الخارجية. حدث بشكل متعمق جدا عن جميع النواحي الاقتصادية والاجتماعية فيما يتعلق بالاقتصاد الروسي. الخطاب اليوم فينا نعتبره خارطة الطريق للفترة الانتخابية الخامسة للرئيس بوتين، يلي متوقع يتم إعادة انتخابه بحسب جميع المؤشرات بعد حوالي أسابيع. هاي الست سنين من عام 2024-2023 خطاب اليوم حتى لو لم يكون بهذا العنوان، لكن هو خارطة الطريق للمرحلة الانتخابية والفترة الانتخابية الخامسة. فيما يتعلق باستراتيجية تحقيق هذه الخطة وما هي المعوقات، هل سيكون المعوقات غربية أو عقوبات أو أي شيء بالتحديد، لم أتحدث بكثير عن المواضيع الاستراتيجية أو حتى المواضيع الخارجية، لكن أعتقد أن موضوع العقوبات أو الضغوطات الغربية تحدث عنه في شق عسكري فقط. لتنفيذ هذه الاستراتيجية أي دولة بالعالم يجب أن تكون قوية عسكريا، تحدث بشكل سريع جدا في البداية عن تطوير الأسلحة، عن أسلحة الفرق الصوتية، عن تفوق روسيا في هذا المجال. أي أن العقوبات الغربية لم تشكل أي أثر، تحدث بشكل كبير أنه اليوم عندنا النمو الاقتصادي في العام اللي مر 2023 أكثر من معدلات النمو المتوسط، معدلات نمو الاقتصادات العالمية عم تحدث من 3-3.5% بحسب مختلف المؤشرات، مع متوسط النمو العالمي الاقتصاد العالمي لم يتجاوز 1.8-1.9%، لكن مثل ما بيقولوا بشكل يعني عامية يعني نحن طماعين بمعدلات نمو أكبر. معدلات نمو لو تحدث على سبيل المثال في دول مثل الهند دول مثل الصين معدلات نمو 4 و5%. المعوقات الرئيسية اللي تحدث عنها اللي هي حاليا هي معوقات الديمغرافية، خصص لها فقرة طويلة جدا حوالي 20-30 دقيقة تحدث عن المشاكل الديمغرافية اللي عم تعاني منها روسيا. قبل حوالي أسبوعين تحدث الرئيس بودين في مناسبة أخرى أنه روسيا بحاجة حوالي 2.5 مليون عامل من اليد العاملة. معدلات حاليا العطالة أو البطالة الموجودة في الشارع الروسي أقل من 400,000 شخص. نحن عم نتحدث عن معدلات بطالة تاريخية جدا. السوق الروسي أو الاقتصاد الروسي ينمو بوتيرة متسارعة ويتجه للنمو، ونحن بحاجة ل يد عاملة أكبر. اليد العاملة الأكبر يجب أن تكون على أساس الشعب الروسي. البرامج التي تحدث عنها هي تكون ضمان لتنفيذ هذه الاستراتيجية، ضمان للأمة الروسية لحتى تنمو أكثر، تتفوق وتحصل أو تحافظ على مكانها كأحد أفضل الدول أو الأمم المتفوقة بالعالم. البرامج الاقتصادية والاجتماعية جدا طويلة، دعم على سبيل المثال الأسر المتعددة الأطفال، تحدث أنه يجب خفض معدلات الفقر لدى هذه الأسر من 30% حاليا لأكثر من لأقل من 12% أو 13%. خفض معدلات الفقر رغم أنه معدلات الفقر قليلة حوالي 9% أقل من المؤشرات أو المعدلات العالمية، لكن يجب خفضه لل 7%. هذه المؤشرات الديمغرافية اللي وضع الرئيس بوتين وخطط الدعم الاجتماعي على سبيل المثال القروض لهذه العائلات، المساعدات والضمانات الاجتماعية، تحسين الوضع الصحي والاجتماعي، هو الوحيد اللي ضامن لنمو روسيا وحفاظها على مكانتها العالمية وتفوقها، إضافة للشأن العسكري. بعيدا عن موضوع العقوبات، موضوع العقوبات أصبح خلف ظهر روسيا. النمو يوجد في جميع المجالات، نمو القطاع البنكي اللي توقع الغرب أن يتم تدميره تجاوز 2.6 تريليون روبل، المؤشرات الاقتصادية الصناعية على سبيل المثال تم إحياء الصناعات العسكرية أو صناعات الطائرات المدنية، شفنا عودة طائرة تو 214 للخدمة، شفنا الرئيس بوتين قبل أسبوع عم يختبر الطائرة العسكرية هي أكبر قاذفة صواريخ بالعالم اللي هي تو 160M. في تفوق في جميع المجالات، لكن المشكلة هي الديمغرافيا وهذا هو اللي ركز عليه بعيدا عن موضوع العقوبات أو غير الأشياء الخارجية أو العوامل الخارجية.
نعم استاذ صدقي، الرئيس بوتين تحدث كثيرا عن الخطوات المعادية التي تتخذها الولايات المتحدة ضد روسيا، وقال أن روسيا لن تسمح بذلك. يعني السؤال، هل يمكن أن نفهم أن الحرب الباردة قائمة الآن؟ وبرأيك هل يمكن أن تتطور إلى حرب فعلية؟
أكيد أكيد. الرئيس بوتين تحدث أنه كان المخطط الغربي لكل هذه الأحداث الحاصلة هو تدمير روسيا. روسيا قوية، هي روسيا لا يريد العالم روسيا قوية. يعني من الأفضل تقسيم روسيا إلى مناطق اقتصادية معينة، مناطق سيبيرية، تفتيتها وتدميرها، هذا أفضل لهضمها من هذه الناحية، كما تم تفتيت الاتحاد السوفيتي، وبدون خلينا نسميها مواجهة عسكرية مباشرة عن طريق أسلوب العقوبات أو هذه أو إغراقها في حروب خارجية أو أزمات خارجية. لكن هذا المخطط فشل من جميع النواحي. حاليا الحرب الباردة أكيد قائمة بين الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا ابتداء فينا نسميه من العام 2014، وهي بوتيرة متصاعدة، وحاليا وصلت لذروتها بحوالي 2022-2023. لكن المشكلة أو مشكلة الولايات المتحدة الأمريكية لحد الآن أنه هي على ما أعتقد وصلت لقناعة أنه هي رمت بجميع أوراق الاقتصادية أو أوراق الضغط اللي بالعادة الولايات المتحدة الأمريكية اللي كانت تمارسها على سبيل المثال على باقي دول العالم، هي الحصار الاقتصادي والعقوبات الاقتصادية مثل ما مارستها على يوغوسلافيا سابقا، مثل ما مارستها على العراق في التسعينات، مثل ما تمارسها الآن على سوريا، مثل ما تمارسها على كوريا الشمالية. هذه الأوراق الضغط الولايات المتحدة الأمريكية، أوراق الضغط الاقتصادي اللي تبع عادة رمتها جميعها تجاه الدولة الروسية. يعني شفنا بعد وفاة المعارض الروسي نافالني في السجن تم فرض عقوبات أمريكية ومنع دخول على موظفين في السجن اللي توفى فيه المعارض نافالني. يعني إلى أي مستوى من العقوبات؟ يعني مدير السجن والعاملين في السجن فرضوا علينا عقوبات، يعني إن الأشخاص عاديين لا يمتوا ولا العاقة.
هذا إفلاس، إفلاس، هذا إفلاس. يعني أيضا بوتين تحدث عن حوار روسيا مع الدول الإفريقية والعربية، قال بأن هذا الحوار يتطور بشكل إيجابي. ما توقعاتك لتطور هذه العلاقة، خاصة وأن بعض الدول العربية غربية الهوى والولاء؟
أكيد. هلأ هي غربية الهوى والولاء، خلينا نقول سابقا تحديدا إذا متحدث عن الدول العربية الأقوى اقتصاديا يلي هي دول الخليج، كانت غربية الهوى والولاء خلينا نسميها بفترة الثمانينات مثل المملكة العربية السعودية والإمارات وغيرها من الدول اللي كانت موجهة دعم لأفغانستان أو حتى لعبة بأسواق الطاقة للتأثير على الاقتصاد السوفيتي أو حتى للتأثير على الحرب السوفيتية الأفغانية لضعف الاتحاد السوفيتي ضمن مشاريع غربية. لكن روسيا حتى حاليا هي اختلف لونها واختلف شكلها. روسيا لم تعد شيوعية، لم تعد معادية لأي قيام، بالعكس حاليا ما يجمع روسيا هو أكبر مع هذه الدول العربية، أكبر بكثير ما يجمع هذه الدول العربية مع الغرب من حيث القيم الثقافية الأخلاقية الأسرية. تحدث الرئيس بوتين اليوم عن المجتمع الروسي وذكر المسلمين وغيرهم من الأطياف العربية. عم نحكي على سبيل المثال على مستوى العلاقات الاقتصادية، خلال 3-4 سنين ارتفع التبادل التجاري بين روسيا والإمارات ليصل لمستويات تاريخية حوالي 9 مليار دولار، يعني بزيادة 68%. العلاقات مع المملكة العربية السعودية اللي هي أكبر دولة من حيث الاقتصاد في الدول في الشرق الأوسط في المنطقة العربية وحتى بالعالم الإسلامي وحتى أكبر دولة عسكرية هي على المستويات منذ عام 2020 عندما تم التوقيع في نيسان 2020 على اتفاقية أوبك بلس لتنظيم عمليات أسواق الطاقة. هذه الاتفاقية عززت بشكل كبير الشراكة في المملكة العربية السعودية. وروسيا شاهدنا مع بداية الأزمة الأوكرانية طلبت الولايات المتحدة الأمريكية زيادة صادرات النفط من المملكة العربية السعودية، لكن المملكة العربية السعودية شفنا عندها سيادة في هذا القرار ورفضت خرق هذا الاتفاق بأوامر وأملاءات أمريكية وحافظت على الشراكة الاستراتيجية في ضمان أمن وأمن سوق الطاقة العالمي. هذه الشراكة الاستراتيجية مع هذه الدول العربية جدا مهمة لهذه الدول العربية لحتى تتمتع بما يسمى سيادة كاملة، تخلص من هذا الهيمنة الغربية المستمرة من أكثر من عقد. هذا الشيء تعيه المملكة العربية السعودية بقيادة حاليا ولي العهد محمد بن سلمان وغيره من الدول، أيضا موضوع الأمن في منطقة الشرق الأوسط وتضارب هذه المصالح. ما يتعلق بالدول الأفريقية حال الدول العربية في كثير من عوامل المشتركة التي تدعم أفق هذه تطور هذه العلاقات، والأهم الدول الأفريقية تعبت جدا من هذه التسلط والهيمنة الغربية وتحديدا الفرنسية على هذه المناطق. شفنا الأحداث اللي حصلت في النيجر بوركينا فاسو وغير من الدول، الدول الغربية فشلت العام الماضي في تحقيق أي، أو فرنسا كانت تخطط لعملية عسكرية في أفريقيا فشلت في ذلك. شفنا المظاهرات ولدى الدول أو الشعوب هذه المناطق اللي عم ترفع العلامة الروسية وهي تريد تعزيز هذا التعاون اللي هو من مصلحة الطرفين حاليا. أو العام الماضي أيضا إذا نتحدث عن الشق الاقتصادي ارتفع لمستوى تاريخ التبادل التجاري بين روسيا ودول أفريقية 18 مليار دولار في شراكات المنتدى الاقتصادي أو المنتدى الأفريقي الروسي اللي عم يتم بشكل سنوي عم يجي عليه أغلب زعماء الدول الأفريقية، أغلب زعماء الدول الأفريقية يريدون هذا التوازن، يريدون حالة متعددة الأقطاب. مثال أيضا الدولة الجزائر، رئيس دولة الجزائر حضر المنتدى الاقتصادي لبيتربورغ. عوامل جدا عديدة ومتفرعة، لكن حاليا ما يميز
وسلطنة عمان ستكون الضيف في هذه السنة أيضا ضيف روسيا.
أستاذ صدقي يعني على سبيل الحديث عن الاقتصاد، الرئيس بوتين قال وبكل ثقة أن روسيا ستصبح الاقتصاد الرابع في العالم خلال السنوات الست المقبلة. برأيك أستاذ يعني ما هي العوامل التي ستساعد في تحقيق ذلك؟
إذا تحدثنا على سبيل المثال عن معدل النمو الناتج المحلي الإجمالي للدول أكبر اقتصادات العالم أو مجموعة العشرين من العام 2000 لحتى العام 2022، عندنا الصين بالمرتبة الأولى 1260% نمو اقتصادها، روسيا 466% نمو اقتصادها المركز الثاني، والثالث الهند اللي هو 440%. للمقارنة فقط الاقتصاد الياباني خلال هاي العشرين سنة نما فقط 6%، الاقتصاد الفرنسي 68% والألماني 67%. هذا التقدم الروسي عم يكون مع تراجع وانكماش لدى الدول الغربية. نحن عنا عوامل داخلية عم نحكي انه الاقتصاد الروسي عم ينمى، لكن بنفس الوقت في اقتصادات عم تتباطأ وعم تتأثر مثل ألمانيا. شاهدنا الركود الاقتصادي حاليا، الركود التقني بالاقتصاد الألماني، الركود التقني حاليا اللي انسجل خلال الربعين الأخيرين بالاقتصاد الياباني، والركود التقني الموجود في الاقتصادات البريطانية اللي هي أرادت بنفسها عداء روسيا، فهي عم تجني حصاد هذا التراجع. عم تحدث عن نمو جميع القطاعات الاقتصادية في روسيا، روسيا لديها جميع المؤهلات. على سبيل المثال يعتقد البعض انه هو روسيا لا تملك الكفاءات. اذا تحدث عن المجال التاريخي، روسيا لديها مندلييف، بوبوف، بابلوف، تيموشينكو هي مؤسس علم السكون والحركة مقاومة المواد وغيرها من العلماء، الكفاءات البشرية العالية جدا، عندها اكتفاء جدا كبير في موضوع الموارد الطبيعية. الموارد الطبيعية روسيا بحيث الامن الغذائي هي تمتلع بسيادة كبيرة، تتمتع بسيادة كبيرة على جميع قطاعات النفط، الغاز، الألمنيوم، الحديد. إضافة إلى ذلك الشراكة، إذا العوامل هذه الداخلية وعوامل البشرية، تحدث عن شراكة مع هذه الدول اللي هي أيضا عم تنمو، الشراكة الاستراتيجية الكبيرة جدا مع الصين والشراكة الاستراتيجية الكبيرة جدا، وتحدثنا أيضا عن الشراكة مع الدول العربية والدول الأفريقية. هذه العوامل الخارجية والداخلية والبشرية هي بطبيعة الحال ستجعل روسيا خلينا نسميها خطوات ثابتة الاتجاه للمركز الرابع. الرئيس بوتين لا يبالغ كثيرا، تحدث بحكي الواقعي، حاليا روسيا في المرتبة الخامسة، خلال 6 سنوات هي بطبيعة الحال قادرة على الوصول إلى المركز الرابع.
وبكل الأحوال يعني الرئيس بوتين اليوم أطلق اقتصاد البيانات، مشروع جديد في الدولة الروسية. الحديث يطول ويطول، ولكن لضيق الوقت مضطرين لإنهاء الحوار. شكرا لك الباحث في الشأن الروسي الأستاذ صدقي زاهر عثمان، كنت معنا عبر الهاتف من موسكو. شكرا لك.
شكرا. وفي ملفنا التالي، تشارك الفصائل الفلسطينية في جلسات حوار مغلقة في العاصمة موسكو بدعوة روسية، وتبحث الوفود مختلف القضايا ولا سيما الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة والهجمات الإسرائيلية على القدس والضفة.
للمزيد حول هذا الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف الباحث بالشأن الفلسطيني الأستاذ علي نصار. أهلا بك أستاذ علي في حصاد الأسبوع، وبداية نسأل عن هذا الاجتماع في موسكو الذي يضم 14 فصيلا فلسطينيا، ما أهمية هذا الاجتماع برأيك؟
أولا مساء الخير إلى كل الجميع. باعتقادي أنه حان الوقت، ورغم أنه زي ما بقول المثل الروسي متأخر ولا شيء، أنه الفصائل عليها أن تتحد وأن تتفق على خطوة على خط واحد من أجل المواجهة الشرسة النازية في هذه الأيام، إن كان على غزة ولا على الضفة الغربية. وباعتقادي روسيا هي المكان الملائم، هي العنوان الملائم جدا للوحدة الفلسطينية، لأنه كل العالم له مصالح من أجل شرذمة وتقويض أي اتفاق بين الفصائل. يعني ما فيش أي مبرر حاليا أنه الفصائل ما تتفق، لأنه الحمل الثقيل، ما كل فصيل منفصل عن الثاني وما بدون تنسيق، هذا يعود بالضرر الكبير على القضية الفلسطينية. الأيام القادمة هي حبلة بأمور كثيرة، والوحدة الفلسطينية هي ضمان للمواجهة لتنسيق البيت الفلسطيني، مهم جدا.
وهل ستنجح موسكو بتقريب وجهات النظر برأيك؟
ما هو إذا بكون نجاح فقط عن طريق موسكو، بما أني أنا يعني بعرف في موسكو، بعرف القيادة الروسية، أنا درست في موسكو. باعتقادي موسكو هي العنوان الوحيد الصادق من أجل وحدة الفصائل الفلسطينية. ما في أي دولة إلا إلها مصالح شخصية وتميل من فصيل لفصيل، وجربنا وشفنا كيف أنه سنوات مفاوضات من أجل الوحدة وتبوء بالفشل للأسف الشديد، وشوفوا كيف شو اللي عم بيصير في شعبنا الفلسطيني في غزة، وكان في الضفة شو اللي عم بيصير بسبب هذا التشرذم الموجود. أنا برأيي أعتقد هي خطوة أولى، أعتقد راح تكلل بالنجاح. أنا متفائل جدا، لأنه الوطن الفلسطيني والإنسان الفلسطيني هو فوق أي مصلحة حزبية معينة، وأمل خير.
ما المطلوب اليوم من موسكو؟ يعني هي تحاول جاهدة منذ 5 أشهر وقف أطلاق النار، إلا أن واشنطن تعرقل يعني هذه المشاريع كلها في مجلس الأمن.
دائما كانوا زي ما يقولوا يحط البيض في الإدارة الأمريكية، والإدارة الأمريكية دائما كانت إنسان ليس وسيطا، متحيز. وإحنا شفنا بشكل جلي وواضح جدا إنه كيف أمريكا تقف ومشاركة في قتل الفلسطيني. الوسيط الروسي كان نزيه كل الوقت، وإحنا بنذكر نبينزا كيف حذر وطالب، والقيادة الروسية فلاديمير بوتين ووزير الخارجية كانوا يطالبوا بعدالة وحل القضية الفلسطينية بشكل عادل. لأنه حذروا أنه ما دام القضية الفلسطينية مش محلولة لن يكون حل في المنطقة. القيادات الفلسطينية كلها بتعرف أنه إذا بيظل استحواذ الأمريكي على الحلول حل القضية الفلسطينية ما راح يجينا أي شيء، ما راح يجي هذا الشعب أي شيء، لا حلول ولا إنصاف. مع أنه قرارات الأمم المتحدة من 48 لليوم مئات القرارات من أجل حل القضية الفلسطينية، وفي قرارات لدولة فلسطينية، ولكن الهيمنة الأمريكية سابقا هي أعاقت وساعدت على الإشحاف من بسبب القضية الفلسطينية. فأنا باعتقادي أنه حان الوقت مع تعدد الأقطاب حاليا، نهاية هيمنة القطب الواحد الأمريكي. فأعتقد هنالك وزن كافي أنه يتصدى لأي مؤامرة ضد الشعب الفلسطيني. وإن شاء الله أنا متفائل جدا أنه هذا اللقاء سيتبعه لقاءات لإنهاء الانقسام الفلسطيني.
يقول مراقبون بأن الحل لن يأتي عن طريق روسيا والصين، بل بواسطة الشعوب الغربية والأوروبية التي طبعا بدأت تدرك حقيقة ما يجري في فلسطين المحتلة وانتفضت ضد حكوماتها وضد ممارسات إسرائيل. برأيك أستاذ، هل توافق هذا الرأي؟
ما أظنش يجي الحل عن طريق الشعوب الأوروبية انتفضت وفهمت الحقيقة، وبعد ما عموهن بإعلامهن المزيف ومنع الإعلام الآخر مثل سبوتنيك اللي أغلقوها بوجه المواطن الأوروبي، لكن سوشيال ميديا والإعلام فضح كل المواقف الغربية، الواقف صف واحد الحكومات الغربية، واقف صف واحد مع إسرائيل وتدعم إسرائيل. أنا برأيي هي لها تأثير الشعوب الغربية على قياداتها، وراح نشوف تغييرات كبيرة في الحكومات الغربية في الانتخابات القادمة. لكن باعتقادي بدون دور روسيا والصين لن يأتي حل بدون دور روسيا والصين.
الباحث بالشأن الفلسطيني الأستاذ علي نصار، كنت معنا عبر الهاتف من فلسطين، شكرا لك.
وإلى الجزائر التي تستضيف في الفترة من 29 من فبراير شباط إلى 2 من مارس أذار المقبل القمة 7 لرؤساء دول وحكومات الدول المصدرة للغاز.
التفاصيل مع موفد سبوتنيك إلى القمة الزميل محمد حميدة.
نغم، يعني نحن اليوم في أولى أيام المنتدى 7 للدول المصدرة للغاز هنا في العاصمة الجزائر. انطلقت صباح اليوم الاجتماعات الخاصة بالخبراء أو اللجنة رفيعة المستوى، والتي تناقش البنود والملفات المطروحة على جدول هذه القمة للتحضير لمشروع إعلان الجزائر الذي سيرفع يوم الجمعة إلى الوزراء ورؤساء الحكومات للمصادقة عليه قبل رفعه إلى القمة على مستوى الرؤساء يوم السبت. بالتأكيد نعم زميلتي نغم، تتناول هذه القمة التنسيق المشترك بين الدول المنتجة الرئيسية بهدف ضمان استقرار أسواق الغاز العالمية ومواجهة التحديات التي قد تواجه الطلب على هذا المصدر الطاقوي النظيف خلال المرحلة المقبلة، خاصة في ظل التوترات وفي ظل المشهد المرتبك عالميا في عدد من بقاع العالم. يعني أبرز هذه الملفات المطروحة على طاولة القمة ما يتعلق باستقرار الأسعار وضمان استمرار أو استقرار التصدير أيضا في الوقت الراهن نظرا لما يمثله الغاز من مصدر طاقوي هام. أيضا ربما يناقش الخبراء مسألة التحديات التي واجهها الغاز باعتباره أحد مصادر الطاقة الأحفورية، والتي تواجه تحديات في السنوات المقبلة في ظل توجه العالم إلى الطاقة النظيفة، لكن ربما يظل الغاز هو الوسيط الأخف ضررا من الطاقات الأحفورية الأخرى، وما يؤهله للاستمرار لسنوات أو الاعتماد عليه بشكل كبير خلال الفترات المقبلة. من بعض الموضوعات المطروحة أيضا أو التساؤلات التي طرحت إمكانية تحويل منتدى الغاز إلى منظمة على غرار منظمة أوبك، لكن حتى الآن لم تنتهي الاجتماعات الخاصة بلجنة الخبراء، وغدا سيجتمع الوزراء أيضا ليناقشون ما توصل إليه أو النقاط التي تضمنها تقرير لجنة الخبراء اليوم، لنرى ما إذا كان هناك إمكانية للتوجه لهذا الأمر من عدمه. لا يمكن أن نسبق الأحداث هنا بالفعل، لكن هناك اهتمام بالقمة السابعة نظرا للأوضاع العالمية في الوقت الراهن.
وتفاصيل أوفى عن هذه القمة ينضم إلينا من الجزائر الخبير الاقتصادي الدكتور عبد القادر سليماني. أهلا بك دكتور في برنامج حصاد الأسبوع، وأسألك ما هي التحديات التي تواجه القمة؟
أولا يعني قطر اكتسبت خلال يعني السنوات الماضية، خلال أكثر من 25 سنة اكتسبت سمعة قوية جدا بإنتاج الغاز المسال وكفاءتها وقدرتها على تمديد، واعتمدت عليها دول آسيا بالخصوص وكانت ناجحة. وأكبر دليل ذلك يعني دول عالمية مثل اليابان، مثل الصين، مثل حتى الدول الثانية، وجدت قطر هي المنفذ الصحيح لاستقبال الغاز المسال القطري، وهيئة هذه الدول لدخول العصر الحديث. إذن يعني قطر تعتبر من إنتاج الغاز المسال مسيرة ناجحة لكل المجالات. هذه يعني الخبرة التي اكتسبتها قطر منذ إنشائها حقل الشمال في 1990 إلى الآن أعطت يعني روح حيوية وردود فعل للتوسعة. وهناك يعني هذا الزيادة نلاحظ الدول قريبة من حتى أمريكا وأوروبا أرادت أن تستقبل الغاز القطري وتتعامل معها، حبا في النجاح وحبا في الوفاء بالتزامات قطر بالتمويل. هذا هي يعني في رأيي الأسباب. وقطر حريصة على أن تحافظ على إمدادات الغاز لكل الدول من ضمنها العالمية، فلذا يعني موجود هذه الفكرة منذ البداية إلى إن شاء الله في المستقبل، وهذا ما أكدها وزير الطاقة في ذلك السيد شريد الكعبي.
ما المخرجات المتوقعة في ظل نقص الغاز بالأسواق العالمية دكتور؟
أولا حنا نرى يعني السوق العالمية في توسع، والعالم قد يكون في خلال العشر سنين القادمة طلب فوق 50% عن الحاضر عالميا، فهذا يعني لن يغطي. يعني قطر طلب منها لفترات السنوات الماضية تغطية كثير، وكان حقل الحالي اللي هو 77 مليون طن لن يغطي تكاليفه. هناك بلدان زي الهند، بنغلاديش، حتى سريلانكا طلبت من قطر هذه زيادة، وهم أوروبا طلبت من قطر زيادة، لكن قطر لا عندها الكفاءة. المشروع الموجود حاليا يغطي 77 مليون طن، وهناك طبعا استثمارات ضخمة أدت في التالي إلى أن ب 2024 أو 25 حيزيد الإنتاج إلى 126. طبعا طلب منها أكثر من ذلك، لأن لو تركت قطر هذه على أساس تغطي فقط الفترة الإنتاجية هذه حيكون تضخم كبير على أسعار الغاز، وحيرفع الأسعار، وحيكون عالميا يعني أزمات متتالية في تنفيذه. لذا قطر سباقة لمساعدة العالم في عدم التضخم اقتصاديا في أسعار الغاز البترول المسال لها. وطبعا الأسواق الموجودة تتبعها، يعني أسواق آسيا، أسواق قريبة من قطر هي الجاذبية لقطر أكثر منها من الدول البعيدة زي أوروبا أو حتى أمريكا. وهذا لا يمنع قطر أن تغطي يعني الطلبات الموجودة وتساعد الحلفاء والمصدر إمدادات الغاز إلى هذه الدول في أي ظروف. فإذا هي جهود قطر الحفاظ على مركزها والحفاظ على أسعار الغاز عالميا في خلال الفترات القادمة.
وما أهمية هذه القمة للمشاركين وخاصة الدولة المضيفة التي هي الجزائر؟
أولا يعني قطر هي من استفادة، حيكون في إيرادات ضخمة جدا إلى قطر، وهذا شيء طبيعي جدا. فقطر أولا هي المستفيدة، ثانيا هي عندها خبرة في مجال صناعة الغاز وتسهيله، وثالثا قطر يعني أضافت واستثمرت المليارات من الدولارات في هذا المجال. ثانيا من المستفيد في ذلك المورد المصدر الطاقة الكهربائية التي حتستخدم الغاز الطبيعي في هذه البلدان. نرى مثلا دول شرق، دول كوريا عندها في تضخم وفي تطور سريع في الصناعة، الصناعات الطاقة تحتاج إلى طاقة كهربية، والعالم يتحول الآن من الطاقة استخدام الفحم إلى الطاقة النظيفة، فهذا يعني هناك ضغط كثير باستخدام الطاقة النظيفة خصوصا الخالية من الغازات والأعشاب وعم حتى الفحم. لذا يعني قطر حريصة، العالم حيستفيد من ذلك بكلها، ومن هذا السبب قطر فعالة في المحافظة على إقليميا وعالميا على البيئة، وهذا من أهم ما تهتم فيها الدولة عالميا، وتساهم في الحفاظ وحفاظ على الصناعة بمستوياها في حالة التطور السريع كما لاحظناه واستخدام التقنية الحديثة.
الخبير الاقتصادي الدكتور عبد القادر السليماني، شكرا لك على هذه المداخلة.
طبعا لا، العالم محتاج أكثر في تضخم، وأكثر من 50% يعني من تاج الحقل الغاز الإيراني والروسي، هناك طلب إضافي، وهذا حيضيف ويساعد على الأسعار، المحافظة على الأسعار وليس منافسة لهم، وهذا ما لاحظنا. قطر حريصة على أن تكون الأسعار العالمية في ارتفاع طفيف أو من ضمن المردود الحالي وليس منافس، فكل هذه الدول حتكون قادرة على تمديد الغاز العالمي بسبب استقبال لهم. فإذا قطر حريصة مع الجهات الأخرى مع الدول الثانية بالمحافظة على الغاز النظيف في تمويل دول قريبة منها وغيرها من ذلك.
وإلى أوكرانيا، حيث كشف وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو بأن خسائر القوات المسلحة الأوكرانية منذ بدء العملية العسكرية الخاصة الروسية تجاوزت 444,000 جندي.
بعد سيطرة جيشنا على دفاعات قوات كييف في أفدييفكا، تواصل وحداتنا تحسين مواقعها في محوري دانييتسك وكوبيانسك. منذ بداية العام تم تحرير حوالي 327 كيلومترا مربعا من أراضي مناطق روسيا الجديدة من قبضة النازيين في جميع الاتجاهات. وخلال الأسبوع الماضي تم طرد القوات الأوكرانية من 3 بلدات بجمهورية دانييتسك، هي بابيدا، لاستيشكينا وسيفرنايا. كما تتكبد قوات كييف أكثر من 800 عسكري و120 وحدة من الأسلحة المختلفة بما في ذلك الأجنبية كل يوم. وبلغت خسائر القوات كييف منذ بدء العملية العسكرية الخاصة أكثر من 444,000.
وإلى ردود الفعل على تصريح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بأن القادة الأوروبيين ناقشوا إمكانية إرسال قوات عسكرية إلى أوكرانيا، وهو ما قال عنه المتحدث باسم الرئاسة الروسية ديمتري بيسكوف أن إرسال قوات غربية سيؤدي إلى مواجهة عسكرية مباشرة بين روسيا وحلف شمال الأطلسي.
وبدورها قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا في تصريح لسبوتنيك بأن حلفاء فرنسا لم يدعموا تصريحات ماكرون بشأن احتمال إرسال قوات غربية إلى أوكرانيا.
يبدو لي أن هذا التصريح قد أحدث صدمة وسط رفاقه وشركائه في حلف شمال الأطلسي، وعلى الفور وفي غضون ساعتين صدرت سلسلة من التصريحات من قبل القيادات في دول الناتو والمسؤولين ووزراء الخارجية ووزراء الدفاع. إنهم ينأون بأنفسهم عن بيان ماكرون هذا، فهم أنفسهم لا يخطرون يخططون لشيء من هذا القبيل، ولن يوجهوا أي شخص لمعرفتهم أن هذه ستكون قصة مختلفة تماماً. السؤال الذي يجب أن يطرح هو لماذا أدلى ماكرون بمثل هذا التصريح؟ مع العلم ألا أحد قد فهم ذلك. أنا الآن أتحدث عن شركائه وأصدقائه وحلفائه. إحدى التحليلات التي تم تداولها في وسائل الإعلام الغربية هي أن تصريحات ماكرون هذه لا تتجاوز الاستهلاك الإعلامي، وبهذه الطريقة وفي ظروف التوقف المالي لواشنطن قدم نوعاً من المساعدة الإعلامية والسياسية للبيت الأبيض من أجل استثمار شيء ما على الأقل في دعم نظام كييف. في واقع الأمر كان من المفترض أن يكون هذا البيان بمثابة رسالة تشجيعية للقوات المسلحة الأوكرانية التي تعيش ظروفاً صعبة جداً، ولكل من جنده نظام كييف من الناتو للقتال ضد روسيا. ومع ذلك أصبحت التصريحات اللاحقة لممثلي دول الناتو بأنهم لا يفكرون في إرسال قوات إلى أوكرانيا بمثابة إشارة عكسية لكييف. لقد استخدموا أوكرانيا في البداية ثم خانوها، وسيستمرون في استخدامها وفي خيانتها.
من جانبها قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية ماو نينغ إنه يتعين على جميع الأطراف المعنية المساعدة في حل الصراع في أوكرانيا، ندعو جميع الأطراف إلى التوصل إلى توافق وتهيئة الظروف لتخفيف التوترات وتسهيل وقف إطلاق النار. الصين ستواصل القيام بدور بناء في التسوية السياسية للأزمة الأوكرانية.
وقال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك بأن الأمم المتحدة تحث على تجنب الخطاب التحريضي حول الصراع في أوكرانيا. كما أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية أن الولايات المتحدة لا تخطط لإرسال قوات للقتال ضد روسيا في أوكرانيا.
وصرح السفير الروسي لدى واشنطن أناتولي أنتون بأنه لا يمكن للولايات المتحدة أن تعجز عن فهم عواقب وتداعيات إرسال حلفائها قوات عسكرية إلى أوكرانيا.
عن هذا الموضوع وفيما إذا كانت القوات الأوكرانية ستستطيع الاستمرار بعد كل هذه الخسائر التي تكبدتها، تحدث لسبوتنيك رئيس مركز جي اس ام للدراسات الدكتور آصف ملحم.
أستاذ نعم، يعني خسارة القوات الأوكرانية وانهيارها في النهاية هو تحصيل حاصل. يعني نعلم جميعا أن روسيا تضغط وتضغط، وبالنهاية ستأتي تلك اللحظة التي ينهار فيها الجيش الأوكراني. السؤال الكبير والذي لا يجد أحد له جواب على الإطلاق سواء في أوروبا، لذلك نلاحظ هذا الزخم الإعلامي والزخم السياسي في أوروبا كله، ماذا بعد؟ إلى أين ستذهب روسيا بعد انهيار الجيش الأوكراني؟ في الواقع السيناريوهات كثيرة ويمكن أن نتحدث عنها، ولكن يبدو أن الدول الغربية ما زال عندها بصيص أمل على ما سموه، يعني حتى في السنة القادمة هجوم ربيع جديد أو هجوم صيف جديد مشابه لذلك الهجوم الفاشل الذي قاموا به في السنة الماضية مع قدوم طائرات F-16. هذا الأمر يبدو هذا آخر أمل عندهم، ولكن كل التقديرات العسكرية، نحن هذا الموضوع عالجناه وناقشناه ودرسناه بشكل دقيق، أن هذا الهجوم إن تم وإن تم التحضير له فهو فاشل أيضا قبل أن يبدأ كسابقه أيضا.
وعما إذا كان للمرتزقة تأثيرا على مسار الحرب، قال ملحم:
فيما يتعلق ملف المرتزقة أستاذ عماد، لاحظ معي هذا الموضوع في بداية المعركة جاء أعداد كبيرة جدا من المرتزقة، يعني جاءوا إلى هذه الأرض ولا يعلمون ماذا ينتظرهم هنا، وهذا مصير كل مرتزق، يعني يتم تغرير به في بلده تحت ضغط المغريات المادية وما شابه ذلك، وكأنه ذاهب إلى الجنة يعني. وبدأ يتناقص أعداد المرتزقة وتحديدا من أوروبا، بدأ يتناقص بشكل كبير. وفي السنة الماضية تحديدا بدأت يعني بعض أوكرانيا نفسها بدأت تبحث عن المرتزقة في بعض المناطق في آسيا وفي أمريكا الجنوبية، وهناك بعض الشركات الخاصة يعني الأمنية الخاصة في إسبانيا تولت هذا الموضوع وحاولت تقديم بعض المرتزقة. ولكن هذه الأعداد أستاذ عماد لا قيمة لها، يعني المرتزقة يأتي إلى يقال له يعني كلاما محددا، ثم يأتي عندما يصبح في أرض الميدان ولا مجال للهروب أمامه سوى ولا يوجد أمامه سوى الموت، يعني يفاجأ بأشياء أخرى. لذلك هذه المرتزقة لن تغير من مسار المعركة شيء، روسيا تعلم أين يأتون وأين يذهبون وكيفية قتلهم. هذه نقطة. نقطة ثانية، بدأت بعض الشركات الأمنية الخاصة تتجه باتجاه إسرائيل، يعني هذا الأمر لأن ظروف القتال في إسرائيل على يبدو أنها أفضل من أوكرانيا من ناحية المادية ومن ناحية الأمن يعني. وبالتالي هذه المرتزقة لا أعتقد أنها ستترك أي أثر على المعركة على الإطلاق.
وحول ما يقال عن إمكانية إرسال قوات أوروبية إلى أوكرانيا قال ملحم:
تصريح ماكرون يعني قوبل بعاصفة من السخرية داخل فرنسا قبل أن يقابل بعاصفة من السخرية في باقي دول العالم. يعني المواطن الفرنسي يعلم نفسه، يعلم جيدا من هو ماكرون ومن هي فرنسا وماذا يمكنها أن تفعل. يعني هذا التصريح بحد ذاته أيضا رفضته ألمانيا، فورا رفضت جمهورية التشيك، فورا رفضت بولونيا، هنغاريا، كلهم صرحوا أن غير مستعدين لإرسال مقاتلين. وهو يعني قال كلمة في الواقع فيها الكثير من المواربة. لذلك نحن حللنا هذا الموضوع ودرسناه. ماكرون أعتقد أنه يبغي من هذا التصريح عدة أشياء: إما دفع بالمهاجرين للتجنيد في الجيش الفرنسي تحت ضغط المغريات وخاصة الإقامات والجنسية وما شابه ذلك، لأن فرنسا تعاني من المهاجرين عندها. يريد أن يظهر نفسه كزعيم أوروبي خاصة بعد تراجع مكانة ألمانيا. يعني هناك نوع من المنافسة على زعامة أوروبا تحديدا بين بولندا وفرنسا. يعني بعد تراجع ألمانيا كانت ولا زالت نعم يعني المحرك الحقيقي للاقتصاد الأوروبي، ولكن بدأت تتآكل هذه المكانة شيئا فشيئا، وهناك نوع من المنافسة بين بولندا وفرنسا حول الموضوع. الشيء الآخر، هناك ضغط حقيقي أمريكي على فرنسا وعلى ألمانيا لزيادة المساعدات العسكرية إلى أوكرانيا، لأن نسبة هذه المساعدات ليست كبيرة مقارنة مع الناتج المحلي الألماني والفرنسي. لذلك كماكرون وكأنه يريد تحضير الرأي العام الفرنسي ويضعهم أمام خيارين: إما الانخراط المباشر في الحرب وهذا سيرفضه بالتأكيد الشارع الفرنسي، أو زيادة المساعدة. النقطة الرابعة التي توقفنا عندها هو محاولة جس ضبط روسيا والدول الغربية، لأن الدول الغربية نفسها لا يوجد ثقة بينها. صحيح أنهم يجتمعون ويصورون أنفسهم بأنهم عندهم وحدة أوروبية، ولكن الخلافات بينهم أعمق مما نتصور نحن. لذلك هناك جس نبض لروسيا إلى أين ستذهب لاحقا، وإلى أوروبا ما هو المزاج الأوروبي العام، لأنه لا يستطيع فرنسا لوحدها لا تستطيع أن تفعل شيء. النقطة الخامسة وفق تقديرنا هو رفع الروح المعنوي عند الأوكرانيين، يعني والقول لهم: نحن معكم، لا تخافوا، قاتلوا ثم قاتلوا، مع بسبب تعرضهم كما نعلم جميعا للفشل تلو الفشل. النقطة السادسة، يعني ماكرون يحاول أن يعوض نفسيا عن الخسارات التي منيت بها فرنسا في إفريقيا بعد الانقلابات العسكرية التي حدثت وبعد تدهور الوضع الداخلي في فرنسا ومظاهرات فلاحين. لذلك يريد أن يظهر نفسه أمام الشعب الفرنسي: نحن ما زلنا ممسكين بخيوط اللعبة وقادرين على تسييرها كما نشاء. يعني هذا التصريح بحد ذاته ليس له سوى يعني بعد وأثر إعلامي وسياسي وليس أكثر من ذلك.
وعن الخطوات التي قد تتخذها موسكو على خلفية التقدم الأطلسي نحو حدودها قال ملحم:
روسيا منذ عام 2018 وضعت قواعد صاروخية في مقاطعة كالينينغراد لإطلاق صواريخ اسكندر إم القادرة على الطيران في الطبقات العليا للجو والسقوط في أي عاصمة أوروبية في ظرف 4 إلى 5 دقائق، وهذه الصواريخ قادرة على حمل رؤوس نووية. يعني هي تتحسب لكل هذه التطورات منذ أمد بعيد. لذلك يعني نحن نعلم جيدا يعني من الناحية من
وعن التهديدات بخصوص تحييد كالينينغراد أضاف ملحم يقول:
منذ عام 2018 بدأت الكثير من الدراسات تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية نفسها، كيف نحمي دول البلطيق، كيف من الهجوم الروسي المحتمل من كالينينغراد، كيف ندافع عن الدول المحيطة بكالينينغراد. يعني المشكلة هم وكأنهم الولايات المتحدة الأمريكية تتصرف دائما بخباثة، يعني هي تخيف هذه الدول الصغيرة، دول البلطيق ودول أوروبا الشرقية يعني وبعض الأدبيات الروسية، يعني وأنا أعتذر من استخدام هذا اللفظ، تسميهم العواؤون يعني بكل بساطة. يعني هم يصرخون ويصرخون ولا أحد يخيفهم، لا أحد يريد أساسا المساس بهم، ولكن تحت ضغط هذا الخوف تدفع بهم إلى هذا، إلى هذه المعركة شيئا فشيئا. يعني نحن نعلم جيدا الموارد البشرية عند روسيا، عدد سكان روسيا 150 مليون، أما الدول الناتوية عددها حوالي 1 مليار. يعني من ناحية الأسلحة التقليدية روسيا ليست متفوقة في جميع هذه الأسلحة. لذلك روسيا أنا أتوقع إذا دفع الناتو هذه الاندفاع الغبية للدخول في الحرب مباشرة، فإن روسيا لن تتردد لحظة واحدة استخدام السلاح النووي، لأنه لا يوجد خيارات أخرى. يعني لا يمكنها أن تفرط بسكانها روسيا كما قلت، لأن عدد سكانها قليل. هنا تكمن المشكلة. حرب تقليدية مع روسيا بين روسيا والناتو لن تحدث، ستكون حرب نووية مباشرة.
بحث وفد مجلس الدوما الروسي برئاسة رئيس المجلس فيتشسلاف فولودن في العاصمة السعودية الرياض العلاقات الثنائية بين روسيا والمملكة العربية السعودية.
وعن أهمية هذه الزيارة وأسبابها تحدث لسبوتنيك من الرياض المحلل السياسي الدكتور سعد بن عبد الله حامد.
مساء الخير وأهلا وسهلا فيك يا أخطام. طبعا لا شك بأن زيارة المجلس الوفد الروسي من مجلس الدوما وبرئاسة فيتشسلاف فولودن رئيس المجلس هي زيارة يعني مهمة جدا في ظل العلاقات الاستراتيجية بين المملكة العربية السعودية وجمهورية روسيا، ونعلم حجم العلاقات يعني الممتدة والشراكات والعلاقات الثنائية الفاعلة بين البلدين. طبعا لابد أن نشير إلى أن هنالك زيارات سابقة بين المملكة بين يعني المجلس الشورى و المجلس الدوما، ويعني كان هناك زيارات فاعلة، كان آخرها الزيارة التي كانت في عام 2018، وكان هنالك رغبة بتفعيل الجانب البرلماني وتوطيد العلاقات بين الدولتين، ويعني نجد بأن هناك تعاون كبير بين يعني مجلس الشورى ويعني مجلس الدوما، إضافة إلى أن يعني حجم العلاقات الموجودة بين البلدين بين المملكة العربية السعودية وبين روسيا، ويعني كان تجسدها آخر زيارة لرئيس الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، يعني رأينا بأن هنالك شراكات كبيرة نسجت خلال تلك العلاقة وتعزيز للشراكات، وكانت تمتد على يعني جميع النواحي سواء الجوانب الاقتصادية السياسية التجارية الاستثمارية. كان هناك رغبة كبيرة من الجانب الروسي والجانب السعودي بتفعيل العلاقات، وطبعا لابد أن ننظر أيضا إلى يعني موقع البلدين كعضوين في منظمة أوبك وأوبك بلاس ورغبتهم في استقرار أسعار النفط، و يعني هذا الشيء يعني لمسناه خلال الفترة السابقة في ظل الاضطرابات التي حدثت نتيجة للحرب الروسية الأوكرانية، يعني وارتدادات ذلك على أسواق الطاقة العالمية. وبالتالي يعني المملكة العربية السعودية هي يعني دائما يعني وأبدا لها شراكات استراتيجية مع دول عديدة، وتسعى إلى تعزيز علاقاتها بدول عديدة من ضمنها روسيا كدولة وازنة لها مكانتها الاقتصادية والسياسية والاستراتيجية يعني في العالم. ولا شك بأن الآن يعني كون هذه أول زيارة يعطينا يعني دلالة واضحة بأن هنالك يعني رغبة كبيرة من الجانب الروسي أيضا في تعزيز هذه العلاقات البرلمانية وتعزيز التعاون المشترك أيضا في هذه المجالات وتبادل الزيارات بشكل إيجابي. وأنا أعتقد بأن فعلا تفعيل العلاقات في ظل ما يعني في ظل الفوضى التي يعيشها العالم ككل من خلال هذه الحروب والصدامات والصراعات المستمرة، وضرورة أن تكون هنالك أن يكون هنالك ترتيب لعلاقات الدول وتعزيز الجوانب التي تستفيد منها الدول، هذا جانب مهم في هذه الفترة. وأنا أعتقد بأن يعني دول محورية كالمملكة العربية السعودية وحجمها كمنطلق لمنطلق اقتصادي وديني وسياسي في المنطقة ودولة لها وضع يعني لها مكانة جيوستراتيجية، أنا أعتقد بأن يعني الجانب الروسي أيضا حريص على أن تكون الرؤى المشتركة متوافقة نحو القضايا الموجودة ويعني القضايا الهامة التي تهم مصالح البلدين في هذه الفترة، ولذلك تأتي هذه الزيارة لتمثل يعني أهمية في هذه يعني من خلال هذا التمثيل البرلماني الذي يزور الرياض الآن. نعم.
وعن طبيعة التعاون المشترك المحتمل بين الجهتين قال الحامد:
أكيد بأن هذه الزيارة يعني ستعزز بين العلاقات، والعلاقات الثنائية السعودية يعني هي علاقات كبيرة، كما أشرت سابقا بأن زيارة الرئيس الروسي و يعني الفترة السابقة وما شهدته من علاقات قوية بين البلدين وتعاون كبير، المملكة دخلت بشكل كبير في يعني محاولة الوساطة لإنهاء الحرب الروسية الأوكرانية، لإيجاد وساطة إيجابية، استطاع سمو ولي العهد أن يقدم يعني أن يساهم أيضا في يعني عمليات التفاهم حول فك أسرى لدول عديدة، الأمريكان وبريطانيين وغيرهم من الدول، من خلال علاقتهم بعلاقة الأمير محمد بالرئيس فلاديمير بوتين. أعتقد بأن العلاقات بين البلدين متوجهة لأكبر، وأتوقع بأن يعني استمرار هذه العلاقات هو جانب إيجابي لكلا البلدين. روسيا تعتبر دولة اقتصادية كما أشرت، دولة قوية، دولة يعني عظمى لديها إمكانات كبيرة، والمملكة لا تتردد أبدا على، وكما سمعنا كثيرا على لسان مسؤوليها، بأن تكون يعني أن تزيد من هذه العلاقات البناء والإيجابية بينها وبين روسيا، و يعني استمرار هذا التعاون يصب في مصلحة الشعبين أنا أعتقد. و يعني اللجان والجهات التي يعني الجهات الفاعلة لا شك في البلدين سيكون هنالك تعاون بينها بشكل يعود بشكل إيجابي على هذه العلاقات وفق ما تراه قيادة البلدين. نعم، شكرا لكم.
وحول إسهام هذه الزيارة في تعزيز العلاقات بين روسيا والسعودية، أضاف الحامد يقول:
المجالس البرلمانية تلعب دور مهم في تقريب يعني الشعوب يعني وتكريس يعني علاقات وتوطيد علاقات الدول يعني من خلال المجالس المختلفة فيها واللجان المختلفة ولجان الصداقات، ويعني تحاول أن تبلور رغبة قيادات الدول. ولذلك هناك يعني من هذه الزيارة الآن التي يقوم بها الجانب الروسي تعزز العلاقات البرلمانية وتزيد التعاون في هذا الجانب، وتساهم على بحث القضايا ذات الاهتمام المشترك المطروحة الآن والقضايا الهامة يعني في عدة مجالات. ولا يخفى علينا بأن أيضا اللجان البرلمانية أو مجلس الشورى لديه العديد من اللجان التي يعني لها علاقة بقضايا عديدة تمس يعني الداخل، وأيضا يمكن التنسيق فيما بين الدولتين يعني في هذه الموضوعات يعني وهذه المجالات، الجوانب الرياضية، السياسية، الاقتصادية، التجارية، الاستثمارية، التعليمية، الثقافية. ولا شك بأن هناك موروث ثقافي جميل في روسيا، وهناك جوانب سياحية أيضا يعني تحاول المملكة أيضا من خلال الزيارة الأخيرة للرئيس الروسي تحاول أن يكون هنالك علاقات يعني إيجابية وتعاون كبير في هذا الجانب السياحي الثقافي الاجتماعي أيضا الاستثماري والطاقة التكنولوجيا. كل هذه جوانب الآن يعني تحاول من خلال يعني يحاول البلدين من خلال هذه الزيارات أن تبلورها لزيادة يعني التعاون في من خلالها. أيضا محاولة أيضا يعني الاطلاع على المجالات التي يمكن الاطلاع على المجالات الهامة التي لابد من زيادة التعاون فيها ولتوطيد التقارب بين الشعبين البلدين. وأيضا يعني هناك دور مهم في بلورة ما تريد قيادة البلدين كما أشرت سابقا، وهو جانب مهم. وبالتالي أنا أعتقد بأن هذه فعلا زيارة من 30 سنة إلى المملكة، وتزيد التقارب بين البلدين وبين أعضاء الدولتين. وأستطيع أن أقول بأن يعني إحنا لا نستغرب هذا الشيء، يعني أشرت سابقا بأن هناك علاقات كبيرة قوية بين المملكة وبين روسيا، وأنها حليف استراتيجي للمملكة العربية السعودية، وغير مستغرب مثل هذا الشيء. و يعني أكيد بأن هنالك استفادة كبيرة مما يحدث يعني الآن من هذه الزيارة، وسنجد نتائجها يعني في القريب العاجل من خلال أيضا يعني التعاون، خريطة التعاون الممكنة بين مجلس الشورى السعودي وبين مجلس الدوما الروسي بما يمتلكانه من خبرات ومجالات للتعاون كبيرة وأفق كبير للتعاون في بين البلدين. يعني
نهاية حلقة هذا الأسبوع من برنامج حصاد الأسبوع، إلى اللقاء.